وبالتمسك بأقوالهم وما يدعون إليه أشار إلى قولهم دائما محنة للمسلمين كما تشهد به الوقائع وقائع التاريخ أيضا واقع اليوم، وهم دائما محنة للمسلمين. وكما ذكر وهب هنا عرة لهذه الأمة، لذلك ورد في هذه الأحاديث الكثيرة، ونحن لن نخوض في هذا الباب، ولكن أشير قبل بداية هذه الرسالة أن الخوارج هم من خرجوا على الإمام الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين، أو على الإمام الذي ثبتت إمامته بالطرق الشرعية، على الإمام الذي لا يجوز خلافه والخروج عليه. وهذا الباب إطاره العام واضح جدا عند أهل السنة والجماعة، والخلاف في هذا الباب أيضا مع الخوارج. وبعضهم قالوا الخوارج هم تلك الفرقة التي يعتنقون كذا وكذا من العقائد، منها تكفير مرتكب الكبيرة، ومنها تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وتكفير أهل الحرمين. والمتتبع لما ورد عن الخوارج يرى أن الخروج سمة وفكر واعتقاد، وهذه السمة قد تكون كلها أو بعضها قد تكون في من يحارب الخوارج أيضا، فلا بد أن ننتبه إلى أنفسنا. والخروج والخوارج بعد نشأة هذه الفرقة ركز أهل السنة والجماعة على هذه الكلمة، أهل السنة والجماعة، كلمة الجماعة بدأ التركيز عليها بعد نشأة الخوارج، لأن أهل السنة هم على السنة ومجتمعون على السنة، يجتمعون على السنة ويجتمعون على الإمام ويجتمعون على الأمير الذي يتفق عليه المسلمون، هذه سمتهم وهذا مذهبهم. الخوارج فرق كثيرة تجمعهم أربعة، على كثرتهم تجمعهم أربعة. الأمر الأول التكفير بغير مكفر. نقول التكفير بغير مكفر لأنهم اختلفوا فيما يكفرون به، فجمهورهم يكفرون بالكبيرة، وبعضهم وهم قلة يكفرون بالصغيرة أيضا، وبعضهم يكفرون بالصغيرة مع الإصرار عليها. ولذلك الدقيق أن نقول التكفير بغير مكفر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة مع الإصرار، هذا كله ليس مكفرا، التكفير بغير مكفر. ثانيا استحلال دم من كفروه، كل من يكفرونه يستحلون دمه، وأصلا هم يتسابقون إلى التكفير لقتله والاستحلال دمه دائما هكذا شرعا. ثالثا يتفقون أيضا على تكفير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يكفرون كلهم، بل يكفرون أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويكفرون معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ويكفرون عمرو بن العاص رضي الله عنه، ويكفرون أهل الحكمين ومن رضي بالتحكيم ومن لم يكفر أهل التحكيم يكفرونه. وهم هم النواصب الذين يرد عليهم أهل السنة والجماعة، هم النواصب. إذا ذكر النواصب فأئمتهم الخوارج، يقابلهم الروافض. هذه الأمور هل يجب أن تجتمع على فلان حتى نسميه خارجيا؟ لا، هذا النفس الغلو في التكفير إذا وجد، لأن كل هذه البلايا من الغلو في التكفير ومن عدم الالتزام منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، فمن وجدت فيه هذه البلية فهو من الخوارج، والخوارج فيهم تفاوت، ففيهم الباضية الذين إذا وجد في الخوارج من عرف بشيء من التسامح وإلا لم يوجد في الخوارج، وفيهم الأزارقة وفيهم النجدات. ومن الغريب في الخوارج أن فرق الخوارج كلها بعضها من بعض وأواخرها تكفر الأوائل، وهذا يشير إليه ابن النضير رحمه الله. فمثلا أول فرقة معروفة في الخوارج الأزارقة، وإمامها نافع بن الأزرق أو خليفته نافع بن الأزرق، وكان مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في حربه مع أهل الشام. بعد الحرب سأله عن عثمان وعن علي رضي الله عنهما، فقال أنا عدو لأعدائهما. فخرج المهدي هو ونجدة ابن عمرو الحنفي. نجدة تلميذه، تلميذ نافع بن الأزرق، ولكنه خرج عليه وكفره، أول من كفره شيخ وهو نافع بن الأزرق. ثم هناك من خرج على نجدة، وهناك من خرج على من خرج على نجدة، هكذا الخوارج. والمتتبع لأحوالهم لا تقف عليه هذه السمات وهذه الأمور حتى في العصر الحاضر. المسألة التي ذكرها هنا هي مسألتان. المسألة الأولى، من الذي تؤدي إليه الزكاة؟ المسألة الثانية، من الذي تستغرق له؟ هذه المسائل ليست من أصول مذاهب الخوارج. هذا الرجل الذي تأثر بهم هو من التجار المعروفين، وكما هو مذهب الخوارج أثروا عليه فيما سيستغلون هذا الشخص، أثر عليه وقال الله لا يجوز أن تؤدي الزكاة لغير المؤمنين كما يقولون يسمون أنفسهم المؤمنين فقط، ولا يجوز أن تستغفر لغير المؤمنين أصلا، لماذا تؤدي إليهم الزكاة؟ وهاتان المسألتان من المسائل المتفرعة عن أصول الخوارج. والذي يقرأ في كتب أهل السنة أحيانا لا يفهم بعض الأمور حتى يعرف خلفياتها، يفهمها ولكن لا يعرف، لا يفقه جيدا حتى يعرف خلفياتها. فمثلا هنا الإمام أحمد يقول في رسالته شرح اعتقاد رسول أهل السنة للألقائي، من رسالة الإمام أحمد يقول في هذه الرسالة: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يثنى عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدئ تارك للآثار مخالف للسنة. ركزوا على هذا التركيز من الإمام أحمد. ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين وإن أرادهما فهو مبتدئ. هذه المسائل أنا أول ما قرأتها ما قلتها، حتى رجعت إلى الأصول و ورأيت لماذا يركز الإمام أحمد على هذا المسألة. أولاً كل هذه المسائل تابعة لمذهب أهل السنة والجماعة في الولاة في الحكام، أيضاً فيها رد على الخوارج في هذه المسألة. الخوارج بمعنى أن هذا الحاكم كافر أو لا، لا يجوزون أن تؤدي الصدقة له، تؤدي الزكاة له. ثم إذا كان أحد منهم مكره وصلى خلف الإمام احتياطاً يعيده، لاحظتم كيف الإمام أحمد هنا احتياطاً يعيده لأنه صلى خلف من لا يرى إسلامه أصلاً. ولا يخفى على الشريف عندكم أن مثل هذه موجودة الآن، هناك من يعيب المسلمين الآن في هذه الأعصار أن هذا ممن يصلي في المسجد الجامع، سبحان الله. هكذا من العيب في هذا الرجل أنه يصلي في المسجد الجامع موجود. من العيب في فلان أنه يؤدي الزكاة للدولة. من العيب في فلان أنه كذا. كل هذه الأمور هي مسائل وجدت عند هؤلاء ولا زالت موجودة عند متأثرين في هذا الوقت. فنحن لما ندرس مثل هذه الأمور نرجوها على الأصول، ومن فضل الله عز وجل مذهب أهل السنة والجماعة دائما متقيد بالكتاب والسنة وعلى فهم سلف هذه الأمور. نقرأ هذا الشرح
مثلا الرابع يتفق عليها خوارج.
نعم،
مثلا الرابع يتفق عليها خوارج. مكفر
تكفير بغير مكفر، و استحلال دائما كفروا تكفير. ايوه، وجوب الخروج على الامام اذا ظلم او جار، اذا ظلم وجار وجوب الخروج، هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شهر ذو خولان، قال فخرجت من صنعاء أريد قرية، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شهر ذي خولان.
علي بن المديني هو ذلك الإمام المعروف الذي يقول عنه ما استصغرت نفسي مثل ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني أو كما قال، وهو قريب وقريب من الإمام أحمد في العلم الفقه وفي الجرح والتعديل. طبعا هذه الرسالة، هذه الرسالة رواها بسنده ابن ساكت في التاريخ، تاريخ دمشق، وأوردها أيضا المزي في تهذيب الكمال وغيره. وهذا السياق هنا سياق المزي في تهذيب الكمال. هشام بن يوسف الصنعاني هو قاضي صنعاء هنا، هو من الثقات المعروفين، أخرج له البخاري والأربعة. توفي سنة 197، وهو قرين عبد الرزاق الصنعاني في الطلب. عبد الرزاق الصنعاني صاحب مصنف توفي سنة 211، هذا قرينه في الطلب. داود بن قيس ليس من رواة الكتب الستة، ذكره ابن حبان في الثقات، روى عنه عبد الرزاق وهشام وهو مقبول. خولان نسبة إلى خولان بن عمرو بن مالك كما ذكره ابن حاكم، وحضور قرية من قرى اليمن ويبدو أنها قريبة من صنعاء. سيارة قصة تدل على أنها قريبة من صنعاء. هذا الرجل كان متوجها إلى هذا الذي حصلت له قصة. واضح من سيارة القصة أن صديقه هو هذا الذي تأثر بالخوارج، هو صديقه، لأنه يقول يقال له أبو شام بن خولان، والكتاب الذي أرسل إليه كان ضيعه صاحبه، وصدفة وجده هذا الذي ذهب إلى صديقه. نعم.
فجئته فوجدته مهموما حزينا فسألته عن ذلك، فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه وأشفقت من ذلك.
هذا كله يدل على أن الرجل من التجار عنده أموال، بعثت معه من رقيقي من عبيدي من يلتمسه من القرية إلى صنعاء.
قلت فهذا الكتاب قد وجدته، فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه، ففضه فقرأه. فقلت أقرئني، فقال إني لأستعين.
من أمانته دول بن قيس لم يفتح حتى يمر أن يكون المؤمن، وأدى الأمانة إلى صاحبه، ثم طلب منه أن يخبره عن ما في هذا الكتاب، وإلا كتاب مختوم قد يتهور الرجل ويفتح وينظر ما فيه. لا، أدى الأمانة ثم طلب منه أن يقرئه. نعم. فقال
إني لأستحدث سنك.
أرى أنك أصغر من أن تستوعب ما في هذا الكتاب. أرى أنك حديث السن، مقامك لا يليق أن يقتحم هذا المجال. نعم.
قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب.
ضرب الرقاب مسائل خطيرة يترتب عليها ضرب الرقاب. إذا اكتشف الأمر فقد يضرب، فقد تضرب، فقد تقتل. مسائل خطيرة، ضرب الرقاب مسائل خطيرة.
قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حورة في زكاة مالك.
هذا من فطنة هذا الرجل، فعلا كان فاطنا جدا، يعني اقتحم بهذا. لعله كتبه إليك ناس من أهل حورة، هم على مذهب أهل حورة. قريه قريبة من الكوفة، بل هي من ضواحي الكوفة، من أهل حوراء، أي ممن يعتقدون مذهب الحوري. الخوارج كانوا قد تجمعوا في تلك القرية. نعم.
قال من أين تعرفه؟
نعم.
قلت إني وأصحابي نجالس وهلا ننبه فيقول لنا احذروا أيها الأحداث الأخرى، هؤلاء الحراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عروة لهذه الأمة.
يقول من هنا عرفت، يقول نحن نجالس وهب بن منبه، رحمه الله، هو من أواسط التابعين، توفي الراجع سنة 110، السنة التي توفي فيها الحسن البصري والبسيطي، وهذه الطبقة أواسط التابعين. هذه الطبقة شيوخهم من الصحابة كلهم، وشيوخهم من كبار التابعين كثر، كما هو حال وهب ابن منبه من شيوخه عبد الله بن عباس وأنس وغيره رضي الله عنه. وهؤلاء إخوة أربعة، وهب ابن منبه وهمام ابن منبه واثنان اخران، وهب اكبرهم. وأوثقهم وأعلمهم حمام بن منبه الذي له الصحيفة المعروفة أكثر من 150 أو حوالي 150 حديث ساقها بسياق الوعد وهي المعروفة بصحيفة حمام بن منبه. هذه الصحيفة أخرج أكثرها البخاري ومسلم وترك بعض ما في هذه الصحيفة مما يدل على أن الشيخين لم يستوعبا الصحيحة كلها. هذه الصحيحة لم يرويها كلها مع أنها على شرطه. وهب بن منبه كما قلت هو ثقة وثقه كثيرون وهو من أئمة التابعين. نعم. يقول لنا يعني دائما يقول لنا احذروا أيها الأحداث الأغمار. الخوارج دائما يركزون على هذا السن بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان من سماتهم انهم حدثاء وسطى وهم دائما يركزون على الاعداء لانهم يعزفون لوات الرافضه والكتاب والسنه وان الدين قد ضير وان هؤلاء الاولاد قد ظلموا وهذا يؤثر في الاغمار والصغار اكثر. اما الكبار فيزنون كل هذا. الكتاب والسنه ليس فيه ليست هناك مسائل لا توجد فيها الكتاب والسنه اما نصا او استدلالا. كل هذه المسائل معروفه ويعرفها من اهل العلم الكبار يعرفها. اما الصغار فمن السهل التاثير به. ايها الاحداث الاغمار هؤلاء الحراء يقصد الخوارج لا يدخلوكم في رايهم المخالف اي المخالف للسنه فانهم غره اي هم شر هذه الامه. لماذا هم شر هذه الامه؟ اولا كما ذكرت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي من اهل البدع لم يذكره باسمه وبسماته وبعلاماته الا هذه مما يدل على ان شره مستقر. ومن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث المرفوعه الصحيحه قوله يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. يمرقون يعني يخرجون. الرميه هي الصيد المرمي. السهم لما يخرج من الصيد المرمي ولا يكون ملوثا بشيء من دمه هذا يدل على سرعة خروجه. وهذا الحديث حديث أبي سعيد في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين من الأدلة التي يستدل به على تكفير الخوارج. والصحابة اختلفوا في هذا المسألة. هناك من يرى تكفير الخوارج ومنهم أبو سعيد الخدري وكان يحلف على ذلك. وهناك من لا يرى تكفير الخوارج وهذا مذهب الجمهور وعلى رأسهم علي بن أبي طالب الذي حاربه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم محدثاء الأسماء سفهاء الأحلام يقولون من قول من خير قول الوليد هكذا دائما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أي ليس عندهم فقه. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله يوم القيامة حديث علي بن أبي طالب أخرجه البخاري في صحيحه. أيضا من قول علي بن أبي طالب منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أبغض خلق الله إليه أي إلى الله عز وجل في صحيح مسلم. أيضا ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح الخوارج كلاب النار. أيضا ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح شر قتل يعني هم تحت أديم السماء خير قتيل من قتله. كل هذا يدل على أنهم فعلا شر هذه الأمة. وثانيا الخوارج دائما يركزون على المسلمين لأنهم يرون خطورة المسلم أكثر من غيره، لذلك تجده مصيبة على المسلم كما نشاهد معه فخطره أكثر، لذلك يقول فإنه غرة له شطر له. نعم.
فدفع إليه الكتاب فقرأه.
لما رأى أن عنده خلفية في هذا الموضوع دفع إليه الكتاب، فإذا فيه
فدفع إليه الكتاب فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبي شامل ذي خولان سلام عليك فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو.
فإنا نحمد إليك، إليك هنا بمعنى معه، نحن أنت ممن تحمد الله عز وجل ونحن نحمد معك الله عز وجل، مثل ما تقول نشكو إليك أي نشتكي معك، نحمد إليك معناه معك، فنحن كلنا نحمد الله عز وجل، وهذا فيه تزكية للشخص الذي تكتب إليه هذا الكلام، فيه بيان أنك ممن يحمد الله عز وجل، وأنا معك في حمد الله عز وجل والثناء عليه. نعم.
ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة.
هذا منطقهم دائما يقولون دين الله عز وجل، هذا صحيح، كلمة حق نريد بها باطل. دين الله عز وجل يقول لا لف فيه ولا دوره، دين الله عز وجل مستقيم، رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة. دين الله عز وجل ليس فيه إعوجاج. نعم. ولكنكم لستم على هذا. نعم.
وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته.
نعم. أيضا هذه دعواه دائما. يقول دين الله عز وجل، إذا كنت على دين الله عز وجل فلا بد أن تطيع الله عز وجل ولو خالفك من خالفك. وتخالف من خالف سنة نبي الله عز وجل وشريعته. ومن الذي خالف سنته؟ ومن الذي خون النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه بالخيانة؟ إمام أبو الخويصر اعذب يا محمد فإنك لا تعذب، هذا قول إمام. نعم. لكن المهم هنا أن هذا منطقه دائما.
فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما اقترض الله عليك بحقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله.
فمن ولاية أوليائه هم أولياء الله عز وجل عنده، يعني تستحق بذلك ولاية الله وولايتنا نحن، يعني نحن سنحب إذا أديت الزكاة لنا. ما افترض الله عز وجل عليك، ما افترضه عليك تؤديه إلى من يجب عليك أن تؤدي إليه. ومن هم؟ لم يذكر أن نحن واضح من سياق القصة، واضح أن أولئك هم الذين يجب أن تؤدي إليهم الزكاة ولا يجوز أن تؤدي إلى غيرهم. نعم.
فقلت له فإني أنهاك عنها.
نعم. هذه المسألة كما قلت من توابع مسألة الإمام. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الظلم والجور ليس مما يكون به الخروج على الولاة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة أوصى في كثير من الأحاديث أن نصبر على جور الأيمن وظلمه ولا يجوز. إذن جميع الأحكام التي تتعلق بالإمام يجوز أن تكون متعلقة بهذا الإمام الظالم الجائر، بهذا الوالي الظالم الجائر، نصلي خلفه، نجاهد معه، ونؤدي الصدقات إليه. لذلك هذه المسائل في كتب العقائد يذكرها الأئمة لما يذكرون المسائل التي تتعلق بالإمام، يذكرون مثل هذه المسائل. لماذا أردنا بالخوارج؟ إذا مسألتهم بما أن هذا الإمام كافر لا يجوز أن تؤدي إليه ما يجب عليك من الزكاة، وكما قلنا عند أهل السنة يجب عليك إذا طلب، إذا لم يطلب فأنت في حل تؤديها إلى ما يستحق، ولكن إذا طلب فهو أدرى بشؤون البلد وأين المحتاجون وأين، فلذلك تؤدي إليه حتى ولو رأيت أن هناك شيء ما تؤديها إليه وقد برئت ذمتك. نعم. قال فكيف
أتبع قولك وأترك قول من هو أغنى منك؟
نعم. يقول داود بن قيس له: فإني أنهاك، هذا من النصيحة وهذا من الإحسان إلى هذا الشخص، دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الإحسان إلى من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. قال: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منه؟ الأقدمون هم الذين أوقعوه في هذه، وإلا الخوارج ليس عندهم من هو أقدم. نعم. قال:
قلت أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبره؟ قال: نعم.
هذا أيضا من حسن التصرف في هذا الرجل داود بن قيس، رجل حكيم، رأى أن ثقته فيه ليست بذاته، لن يثق فيه، لأنه يقول: كيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ إذن أنت لست موضع ثقة عندي، انتهي. والرجل يجد فائدة له، صبر عليه. قال: أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه وهو ذلك العالم المعروف والتابعي المعروف، أنت تسمع قوله ويخبرك خبره؟
فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن منبه ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد.
مسعود بن عوف هذا نظرت في تراجمه لم أعرفه، من هو على كل حال هو والي على اليمن من قبل عروة بن محمد. نعم. قال علي
المديني: هو عروة بن محمد بن عطية السعدي.
نعم، هو عروة بن محمد بن عطية السعدي الجشمي، هذا الرجل استعمله على اليمن ثلاثة من الخلفاء: عبد سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك، وكان يقال أنه أفضل من استعمله عمر بن عبد العزيز على اليمن. هذا عروة أخرج له أبو داود في سننه وهو كما قال الحافظ مقبول. نعم.
ولا غنى له من سعد بن بكر بن هوازن.
لا زال القول لعلي بن المدينة. نعم.
قال: فوجدنا عند وهب نفر من جلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حضور، وله حاجة إلى أبي عبد الله. قال: أفلا يذكرها؟ قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره.
لا تصلح أن تذكر في الملأ. نعم، يريد أن يستفيد به. نعم.
فقام القول وقال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجبنا من الكلام.
حرج كما قال هنا خلط في كلامه، اضطرب في كلامه، لم يستقم في كلامه، وجبنا من الكلام. يبدو أن هيبة وهب قد أخذته. نعم.
فقال لي وهب عبر عن شيخك، فقلت نعم يا أبا عبد الله، إن ذا قولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علينا، الله أعلم بسريرته.
نعم، هكذا ينبغي أن يكون في التزكية، تظهر تذكر ما يذكر لك وتكل سرائره إلى الله عز وجل. يقول هو من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علم، والله أعلم بسريرته، لا تزكي على الله. نعم.
فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حرورة، فقالوا له زكاتك، فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها ونقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود.
نعم، في فقراء المسلمين، ما دام أنهم داخل دائرة الإسلام فهم خوارج، لأن غير الخوارج ليس مسلمين عندهم. في فقراء المسلمين فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها فيما بيننا ونقيم الحدود. أما الولاة فإنهم لا يضعونها في مواضعها. لماذا؟ لأن الذين يعطونهم هم ليسوا خوارج، هم ليسوا مسلمين حتى. نعم.
ورأيت أنك لا تكلم.
إذا زكاتك لم تبرأ ذمتك. هب أنك أخطأت فيما أعطيته، ظننت أنه مستحق للزكاة ولم يكن كذلك في الحقيقة، تبرأ ذمتك. مسائله خطأ مبني على خطأ. نعم.
ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفع له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد 100 فرق على دوابه ويبعث بها مع رقيقه.
ذكر لي هو الشمل المخولان، يقول ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة، يعني نتاج ثماره للواحد، لعله، أقول لعله لأن الأمر فهمتي، لعله للعام الواحد، لعله للعام الواحد. أما إذا قلنا للفرد الواحد هذا شيء، والله أعلم. حتى ولو قلنا للعام الواحد كثير، 100 فرق على دوابه، والفرق 3 أصابع، والصاع على التقدير المتوسط كيلوين ونصف تقريبا يقارب طن، وهذا كله يبعثه على دوابه ويبعث بها مع رقيقه إلى أولئك الذين يجب عليه أن يؤديها. الغرض من هذا أن الذي يؤديه لهم كثير. نعم.
فقال له وهب يا ذا غلام، أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على أن هو خير منك بالضلال؟ فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله، ومن شهدت عليه الله يشهد له بالإيمان، وأنت تشهد عليه بالكفر والله يشهد له بالهدى، وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟
هذه مقدمة. هذه المقدمة قدم بها قبل أن يذكر له ما يزيل الشبهة في مسألته. وهذه المقدمة سبحان الله كيف وفق إليها. هذه المقدمة من ذكر فيها من أشنع لوازم لوازم قول الخوارج. أقول لوازم مع أنهم يصنفون بها، بما أن الخوارج يرون أن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم يشهدون عليه بالنار، فهذا يدل على أن هذا أفضل منه. أتريد أن تكون بعد الكبر؟ أولا ذكره بسنه، أنت الآن على مشارف الموت ولا يليق بك أن تقحم نفسك في وتجلد. تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك، وهم كبار الصحابة منهم الخليفتان، تشهد على من هو خير منك بالضلالة. لأن يعني هذا القول طبعا هذا من أبجديات أقوال الخوارج، تكفير علي وعثمان وأهل الحكمين رضي الله عنهم. فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ هؤلاء الذين هم أفضل منك قطعا، ترى أنك أفضل منهم. ومن شهدت عليه، شهدت عليه بماذا؟ بالكفر، وبالتالي بالنار. الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر، والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلال. فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادته شهادة؟ يعني بهذه المقدمة هسه أنت الآن عكس طريق المؤمنين تماما. من هو أفضل عند الله عز وجل عندك أكثر من مثلا علي بن أبي طالب في زمانه، أفضل أهل زمانه باتفاق أهل السنة، أفضل أهل زمانه، وهو عندهم أكثر أهل زمانه. أول من يجب عليه البتر. في رواية أن ذا الغويصر الذي هو في الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، من هذا كان مع علي بن ابي طالب ثم صار من كبار الخوارج، وقال له يا ابن ابي طالب انا نقتلك تقربا من الله عز وجل. اذا هؤلاء الذين يشهد الله على انهم من اهل الجنه انت تشهد على انهم وتشهد انك افضل منهم، اين انت؟ هذه مقدمه. نعم.
أخبرني يا ذا خولا ماذا يقولون لك فتكلم عند ذلك ذو خولا. وقال لوهب إنهم يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرى رأيه ولا أستغفر إلا له.
فقال الاستغفار هنا هذه المسألة هي تمهيد للمسألة الأولى، لا يجوز أن تستغفر له فكيف تؤدي إليه الزكاة، لا يجوز أن تستغفر له فكيف تتصدق له. المقصود والمهم المسألة يأمرونني أن لا أتصدق، الصدقة هنا تعم الفريضة والنافلة، ولا أستغفر إلا له. فقال وهب،
فقال وهب صدقت هذه محبتهم الكاذبة.
طبعا في التهذيب، في تهذيب الكمال محنتهم. المحقق رحمه الله يقول أيضا في المخطوطة محنتهم، ويصح محبتهم ومحنتهم، هذه محنتهم وبليتهم التي ابتلوا الناس بها، ومحبتهم التي يتظاهرون بها لأمثالك ممن لا يعرف حقيقتها. نعم.
فأما قولهم في الصدقة،
يعني صدقت فعلا هم يقولون هذا، هذا ماذا؟ نعم.
المصادقة، فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار بهرة ربطتها، فلا هي طعنتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحق إلى الله من أن تطعمه من جوع أو من هرة؟
هنا أيضا لم يدخل معه في صميم المسجد، لا زال معه لأنه كما قلنا متأثر، والمتأثر كما قلت حاله يختلف، تختلف عن حال المبتدئ نفسه. يقول شيخ الإسلام في المناظرة مع أهل البدع أنك في المناظرة لا تعطيه الحق خالص، اغسل ما لديه منه ونظف كما يقول ثم أعطيه الحق. هذا متأثر وتكفيه هذه القوارب، ولذلك لم يدخل معه في قضية تكفير مرتكب الكبيرة ولا في قضية في مسألة الإمام أصلا تنعقد له أو لا تنعقد له توابر هذه المسألة، لم يدخل معه لأنه متأثر. ونستفيد من هذا أن في المناظرة المناظر هو الذي يقدر الوضع، يقدر الشخص الذي أمامه أين هو في هذه البدعة. إذا كان من الداعين إليها ومعروفا بها يدعو إليها ومن أهلها قد تدخل معه في أصل المسألة. أيضا تقدر المناظر دائما هو الذي يقدر الوضع، فبما أنه متأثر لذلك ذهب به إلى أبعد نقطة وهي المقارنة بين التصدق على المسلم ولو كان عاصيا والتصدق على الهرة. قارن بين هذين المسألتين. يقول نبي الله عز وجل ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أقل ما فيه حتى ولو كان مرتكبا لبعض المعاصي أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟ قارن بين هذا الأمر. نعم.
والله يقول في كتابه ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليه.
تفسير لعبوس قمطريرا. نعم.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيه مشكورا. ثم قال وهب ما كان تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد له بذلك من النعيم في الجنة.
يقول وهب رحمه الله بعد أن ذكر الله عز وجل إطعامهم إطعامهم للمسكين واليتيم والأسير وأنهم يطعمون لوجه الله، بعد ذلك يقول ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد له لذلك من النعيم في الجنة. ذكر من فضائله من فضل هذا الإطعام شيئا كثيرا ما كاد أن يفرغ من ذكر فضائله ومن ذكر فضله. إن الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورة وجزاهم بما صبروا متكئين فيها على الأرائك ودانية عليهم ظلالها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويسقون فيها كأس إلى آخره. يقول عددها وذكرها وكررها لما في هذا العمل من الفاضل. نعم.
وأما قول
إذن هذه المسألة يقول قارن بين هذا العمل الفضيل الذي له هذا الفضل وبين من تطعم الحرب، من هو قارن بين هذا وتركه، لأن الأمر واضح ولو كان عنده شيء يتكلم. هذا هو في المسألة الأولى.
وأما قوله لا يستغفر إلا لمن يرى رأيه،
لا يستغفر أو لا يستغفر كلاهما صحيح.
لا يستغفر إلا لمن يرى رأيه أهم خير من الملائكة، والله تعالى يقول في سورة حميم عين سين قاف والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا يفعلوا حتى أمروا به، لأن الله تعالى قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حميم عين سين قاف وفسرت في حميم الكبرى، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الآيات
هنا في الآية الأولى التي هي في سورة الشورى والآية الثانية في سورة غافر وسورة المؤمنون، في الآية الأولى ذكر الله عز وجل أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي هم ينزهون الله عز وجل بذكر محامده بذكر صفاته صفات الكمال، وهكذا ينبغي أن يكون تنزيه الله عز وجل، تنزيهه يكون بذكر صفاته. ويستغفرون لمن في الأرض أطلقه، يستغفرون لمن في الأرض لم يقيده، ثم فسره في قوله في سورة المؤمنون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين، يقول هذه الآية تفسر بتلك الآية، الملائكة يستغفرون لجميع المؤمنين، وهو هذا الذي يقول لا يستغفر إلا لمن يرى رأيه أفضل من الملائكة. إذا كان الملائكة يستغفرون وهو لا يستغفر هذه حجة عليه. ثانيا إذا كانت الملائكة تستغفر فلا حاجة بنا إلى استغفاره أصلا، هذه حجة عليه. يقول وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقبلوا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، الله عز وجل أمره بالاستغفار. وصاحبك لا يستغفر للمؤمنين، ذكر له هاتين المسألتين، وكما قلت لم يدخل معه في صميم المسألة، ألزمه بهذه اللوازم وهي واضحة. نعم.
ألا ترى يا ابن خولة إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا طار الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج.
طبعا هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. يقول ابن عمر ذكره 20 مرة، يقول حتى يخرج في عراضهم الدجال، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الصحيح. نعم.
ولو مكن الله خوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يهود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية. وإذا ما قام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة.
طبعا كما قلنا جميع فرق الخوارج بعضها عن بعض. الخوارج جمع خارجة مثل الخوارج جمع طائفة. الخوارج أي الطوائف الذين خرجوا. الخوارج دائما يكونون بعضهم من بعض. غالبا أقول غالبا احتياطا مع أني ما رأيت الخوارج إلا بعضهم من بعض. وذكرت لك الأزارقة بعد النجدات وهم أول من كفروا الأزارقة. هناك من الأزرق شيخ يقول إذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجل ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة. كل من يخرج منهم يدعي الخلافة. طبعا الواقع يشرح كل ما يذكره، ما يحتاج أن نفيض في الشرح. الواقع الآن يشرح هذه النصوص. نعم.
ومع كل رجل منهم أكثر من 10 آلاف يقاتل بعضهم بعضا.
هذا افتراء. نعم.
يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه وماله وأهله لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. غير
بالنسبة للخوارج من عقائد الأزارقة أنه لا يكفي أن تكون خارجيا أبدا. لا تكون مؤمنا إلا بالهجرة إليه. ودور المخالفين كلها دور الكفر. والدار الوحيدة دار الإسلام هي دار. لا يكفي أن تكون لا بد من الهجرة إليه حتى يكمل إيمانه. وكما قلت الذين بعده قالوا الأجداد مثلا لا تكون مؤمنا إلا بعد أن تهاجر إليه. الآن تهاجر إلى هذا. إذن دينهم دين مبني على الخلاف التمزق والتمزيق والاضطراب. لا يكاد يستقيم أمر المسلمين على شيء إذا هذا الذي يريده يريد أن يبينه ويوضحه. نعم.
غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم وجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد.
ليس مقصودا هنا رجل واحد، ليس مقصودا رجل واحد بعينه. يقصد عبر القرون. عبر القرون نجد أن المسلمين لهم أمراء وخلفاء وهم يبايعونهم وهم معهم. يقصد عبر القرآن.
هذا رجل واحد ليس من الخوارج فحقق الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات دارهم وجمع به فرقتهم.
ليس من الخوارج لأنه لو كان من الخوارج لا أشغله بالمسلمين. أول ما يشغله بالمسلمين. نعم.
وأمن به سبلهم وقاتل به عن غيرة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم وأبصر به مظلومهم وجاهد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها. قال الله تعالى في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى بلغ تهتدوا. وقال الله تعالى إنا ونصر رسلنا إنا ونصر رسلنا والذين آمنوا إلى الأشهاد، فأين هم من هذه الآية؟ فلو كانوا مؤمنين نصروا، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم حتى بلغ نصر المؤمنين. فلو كانوا المؤمنين نصروا، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم حتى بلغ لا يشركون بي شيئا، فأين هم من هذا؟ هل كان لأحد منكم قط؟
قد يكون المقصود هل ترك أهل السنة والجماعة المسلمون عموماً حالاً بغير خليفة دائماً هم مع الخليفة ومع الجماعة، وقد يكون هذا القصد. الجملة هذه بهذا التركيب. نعم.
وقد قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعده من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعته.
يقول هكذا رأي وهكذا شأن المسلمين عموما، فأين أنتم؟ يريد أن يلزمهم، يريد أن يلزم الخارج ويخبره بواقعهم. لو كانوا على الحق لكان لهم شأن.
وقال ألا يسعك هذا قولا من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبادة من عبدة الأصنام والكفار، إذ قال له قوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون حتى بلغ تشرقوه، أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام، إذ قال وقومي وبني أن أعبد الأصنام حتى بلغ غفور رحيم.
نعم، هنا يقول الله عز وجل حكاية عنه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعلمون إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون. هنا أولا نوح عليه السلام دافع عن المؤمنين، أنتم ترون أنهم أرذلون، هذا عندكم حسابهم على الله عز وجل كيفما كانوا هم مؤمنون. مع هذا كله بقي يدور لم يسلموا، وكما ذكر الله عز وجل دعاهم 1000 سنة إلى 50 عاما كما ذكر في سورة العنكبوت، يعني مع ذلك دعاهم ودافع عن المؤمنين. ما يسرك ما وسع نبي الله نوح من عبدة الأصنام والكفار، مع هذا كله وهو يصبر. أنتم كلمة كلمتين وتخرجون من الإسلام وتحكمون بهذه الحكومة الجاية. أهل التوحيد، أهل القبلة، أهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه، أقل شيء خلوهم مثل يصبر عليهم كما صبر نوح على هؤلاء الكفار على عبادة الأصنام. نعم، هو إبراهيم من عبادة الأصنام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. مع ذلك ظل يدعوه.
أولا يسألون هذا قولان ما وصف عيسى من الكفار الذين اتخذوه إلها من دون الله؟ إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ومن بعدهم، يعني إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
مع ذلك هو إلى مغفرة الله عز وجل أن يلجأ، مع ذلك لا ييأس من مغفرة الله عز وجل، ومع ذلك يقول عذابهم إليك وأنتم تخرجونهم من الإسلام وتبدأون تعذبونهم. نعم.
ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم، فبمن يقتدي إذا لم يقتدي بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم؟ واعلم أن نقولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحرام.
طبعا هذا الرجل فعلا وفق إلى كنز عظيم وهو من التابعين، وفق إليه بعد أن توفيق الله عز وجل، ودائما إذا وفق حدث والمتأثر به إلى أهل العلم وهم عندهم علاجه، لذلك دائما يشتغلون على الرد على أهل العلم، يبدأون في تشويه كبار أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يدرون أنهم هم الذين إليهم يرجع فلان كذا وفلان كذا، هكذا دعوة. من أهم الخطوط التي يشتغلون عليها تشويه سمعة كبار أهل العلم. نعم.
قال الأخوان فما تأمرني؟ قال انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله وأمر هذه الأمة وجمعهم عليه فإن
بغض النظر عن كوني فلان أو عمر. نعم.
فإن الملك من الله وعده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر احد ان ينتزعه منه، فاذا اديت الزكاه المفروضه الى والي الامر برئت منها. فان كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجدرانك من أهل الحاجة، وضيف إن ضافك فقال أشهد أني نزلت عن رأيي الحرام الحرية وصدقت ما قلت. فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات.
نعم. رحمه الله ورحم الله وأباك ونبه وداود بن قيس وكل من كان سبب في نشر هذه الرسالة، ومنهم الشيخ عبد السلام المبجس قارئ الكريم الذي أفرد هذه الرسالة من مصادرها وطبعها، وهي كما رأينا وصية جامعة جدا. أهم ما في هذه الوصية أن المتأثر بهذه الأهواء نحرص أن نربطه بالعلماء الكبار، فعندهم علاج بتوفيق الله عز وجل وبفضل منه. وصلى الله وسلم على